بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن خطر اللسان، واليوم نتابع في ذلك ونبين أخطار اللسان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام والصالحين سلفا وخلفا.
احذر غفلة اللسان.
احذر غفلة اللسان، يعني أن الإنسان عندما يغفل عن لسانه ويجعل لسانه يتكلم بلا ضوابط فهذا فيه خطر عظيم، خطر على ديننا، خطر على دنيانا، خطر على آخرتنا. وربما كان فساد الأعمال من غفلة اللسان، وربما كان ذهاب النفحات من غفلة اللسان، وربما كان تسجيل السيئات من غفلة اللسان، وربما كان سخط الرحمن من غفلة اللسان، وربما كان الوصول إلى النار من غفلة اللسان.
وإياك والغفلة عن ذلك والتمادي في الحديث، وأن يستمر بك الكلام فتهلك نفسك،
والعياذ بالله. يعني أن يبقى الإنسان يتكلم في الحرام، يتكلم بآفات اللسان، يتكلم بما لا يرضي الله عز وجل في لسانه. طبعا كما ذكرنا هي آفات كثيرة متعددة متنوعة، فالإنسان ربما يغتاب، وربما ينم، وربما يتكلم في الشبهات، وربما ينقل الأحاديث التي تضر الناس، وربما يكذب، وربما يبث الإشاعات بين الناس. كل هذه من آفات اللسان، لو أردنا أن نعددها لوجدنا أنفسنا أمام أخطار عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى.
فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟
يعني ما الذي يلقي الناس في النار؟ طبعا الذنوب والمعاصي، وأخطر هذه الذنوب ما كان من جهة اللسان. حصائد الألسنة تسقط الناس في نار جهنم.
وسأله رجل: ما أتقي؟ قال: هذا، يعني لسانه.
سبحان الله، ماذا أتقي؟ ربما يقول له: اتقي سبعا، اتقي خطرا، اتقي فلانا من البشر. قال له: لا، اتقي لسانك الذي في فمك، فإنه أعدى أعدائك، وإنه أخطر شيء في حياتك، وإنه من أعظم أسباب الهلاك في الدنيا وفي الآخرة.
وقال له رجل: ما أخوف ما تخاف علي؟ فقال: هذا.
سبحان الله.
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسان نفسه.
والحقيقة أن غفلتنا اليوم لترك المحاسبة لأنفسنا جعلتنا لا نعبأ بكثير مما نقول، ربما نبث فتنة، وربما نكذب، وربما نتكلم في ما لا يعنينا، وربما نتكلم في الشبهات، وربما نستثير إشكاليات بين الناس، وربما نتكلم فيما لا يعنينا، وربما أشياء كثيرة، ولكننا لا نشعر بخطورة ذلك لأننا ما اعتدنا أن نحاسب أنفسنا. يعني اليوم لا ننظر إلى الغيبة بالخطورة التي بينها كتاب الله عز وجل، لا ننظر إلى الكذب بالخطورة التي بينت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ننظر إلى بث الإشاعات بالخطورة التي بينها دين الله عز وجل. قال الله تعالى في آية: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذه آية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قالوا كلمة، طيب اسمعوا ماذا قال ربنا عز وجل عن هذه الكلمة: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. إذن هي كلمة. لذلك أيها الإخوة، الكلمة خطيرة جدا 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 في الإسلام، ونحن اليوم أخطأنا عندما أنزلنا الكلمة من مكانتها العظمى فنظرنا إليها على أنها شيء بسيط في حياتنا. يعني الآن هناك كلام نقوله أحيانا والله لا نلقي له بالا، ربما كان استهزاء بحرمات الدين، ربما كان استخفاف بأحكام الله، ربما كان تشكيك بعقائد الأمة، ربما كان استهزاء برموز الأمة، كل ذلك الآن نتكلم به ونحن لا نشعر. وربما نشعر بخطورة الكلمة عندما تصل إلى من تخصه من البشر. يعني أنا تكلمت على فلان، طالما أن الكلمة لم تبلغه إذن هي سهلة وبسيطة، فإذا بلغته هنا المشكلة. ونحن كثيرا ما نغضب أيها الإخوة عندما يوصل أحد منا كلاما إلى فلان، أنا تكلمت أمام أخي كلمة فأوصلها إلى من تكلمت عليه، أغضب وأنزعج وربما أقاطعه وأعاتبه، لماذا أوصلت إليه الكلام؟ لأنني لا أشعر بخطورة الكلمة إلا بهذا الترتيب. يعني الآن لو أن كلمة قلتها أنا ولم تصل إلى من تكلمت عنه لا إشكال عندي، لكن إذا وصلته أغضب وأنزعج. الحقيقة أيها الإخوة، الكلمة السيئة خطرها علينا لأننا قلناها، لأنها خرجت من أفواهنا، لأنها سجلت في صحائفنا، لأن الله تبارك وتعالى سمعها، ولأن الملائكة سجلتها علينا. هنا الخطورة أيها الإخوة. أما أن تبلغ فلان أو لا تبلغ فلان هذا أمر آخر أيها الإخوة، أما الخطورة في الكلمة أن يطلع الله عليها، بأن نقولها، أن ننطق بها. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
وقال له آخر: من نجا؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك.
سبحان الله، هذه النصائح الثلاث نحتاجها في حياتنا كلها، خصوصا في أيام الأزمات وأيام المشكلات. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نحن اليوم تركنا البكاء على خطيئاتنا فقلما نحاسب أنفسنا، ونحن اليوم رتعنا في مراتع العامة في الفتن وفي الكلام وفي التعليقات وفي الأخذ والعطاء وفي المشكلات. والشيء الثالث أننا لم نمسك علينا ألسنتنا، إذا خالفنا نصائح النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كنا في المساجد وربما كنا في طلب العلم لكننا خالفنا هذه النصائح الثلاثة، وهذا في الأعم الأغلب من الناس.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا.
نعم.
وقال: من سره أن يسلم فليلزم الصمت. وورد عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما وهو آخذ بطرف لسانه يبصبصه، فقال له عمر: ما تصنع؟ فقال: هذا الذي أوردني الموارد.
الله أكبر، هذا الذي أوردني الموارد. أي موارد؟ سبحان الله إخواننا، الحقيقة أنه ينظر إلى الهفوات التي ربما وقع بها في حياته. طب ما هي تلك الهفوات؟ ربما كلمات نحن لا نلقي لها بالا، لكن هذا يدل على عظيم محاسبته لنفسه وعظيم تفتيشه على آفات لسانه.
وقال ابن مسعود: ليس شيء أحق بطول سجن من لسان.
سبحان الله، اسجنه ولا تخرجه من سجنه أبدا، بمعنى أنه عليك أن تضبط لسانك فلا يتكلم هذا اللسان إلا بخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. إذن أن تقول الشر هذا الخيار مرفوض، أنت بين خيارين، أفضلهما أن تقول الخير والثاني أن تصمت، وأما الثالث فلا تقترب منه أبدا.
وقال: لساني سبع أخاف إن أرسلته أكلني.
سبحان الله.
إلى أخبار كثيرة في اللسان.
والحقيقة يا أخواننا نحن اليوم ينبغي علينا أن نسمع هذه النصائح من كتاب الله عز وجل أولا، ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، ومن أقوال العلماء سلفا وخلفا ثالثا في خطورة اللسان. ثم بعد ذلك ماذا ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا في تخير الكلام. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك أيها الإخوة، هذه الآيات تدل على أن الإنسان يتخير الكلام، يتخير الكلام كما يتخير أطايب الطعام. فكما أن الإنسان إذا جلس على مائدة فيها طعام متعدد يتخير أطيبه، وكذلك في الكلام ينبغي أن نتخير أطايب الكلام. وهذا هو توجيه كتاب الله عز وجل، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بعيب، وإذا أراد أن ينصح قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لم يكن لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، كان أطيب الناس خلقا، وكان أحسن الناس نطقا، وكان لا يتكلم بالهجر من القول، وإنما يتكلم بالكلام الطيب الذي يرضي الله ويرضي خلق الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.